بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، وما زلنا مع القضايا المعاصرة المتعلقة بأبواب الصلاة. وانتهى بنا الحديث أحبتي في الله عند الحديث عن النوازل المتعلقة بصلاة الجمعة. ومعلوم أن صلاة الجمعة من مقاصدها الأساسية اجتماع المسلمين وفي مسجد واحد، وأن الأصل فيها أن يجتمع أهل كل محلة وكل بلدة في المصليات الكبيرة وفي المساجد الكبيرة من أجل إظهار هذه الشعيرة العظيمة التي تدخل السرور على المؤمنين وعلى المسلمين، وهو يوم عيد واجتماع المسلمين فيه الكثير من الخير ومن البركة. لكن من النوازل والمسائل المستجدة في هذا انتشار المصليات الصغيرة والمساجد الصغيرة والزوايا وما إلى غير ذلك. فما هو حكم صلاة الجمعة في هذه الزوايا؟ الأصل أحبتي في الله كما أشرت أن صلاة الجمعة عيد للمسلمين، وهو يوم الجمعة عيد للمسلمين، وأنه ينبغي على المسلمين أن يحرصوا على الاجتماع في المساجد الكبيرة. وزمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تكون في مسجد الرسول وفقط، حتى الذين كانوا يسكنون في أطراف العوالي، أي في أطراف المدينة، مع حرص الرسول على التيسير في كل شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لم يجعل الجمعة إلا في مسجده، والناس كانوا يأتون ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يتبين أن المقصد الأساسي في الجمعة التجمع، فينبغي أن نحرص عليه. لكن مع ازدياد عدد المسلمين إلى عدد كبير، أصبحت الأماكن والمساجد الكبيرة لا تتسع لأحوال المصلين جميعا، وفي هذا أحيانا يكونون في الخارج، والذين في الخارج لا يستفيدون أيضا بالكلام أو بكلام الخطيب، هذه ناحية. وأحيانا يتسلط أيضا بعض المبتدعة على المساجد الكبيرة ويحرمون الناس من العلم وما إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا أن الأصل أن نحرص على الاجتماع، على المسجد الكبير. فإذا كانت المساجد الكبيرة لا تكفي، فالصلاة في المساجد الصغيرة بعد ذلك جائزة. يبقى من حيث تعدد المساجد وإقامة الجمعة في أكثر من مسجد جائز بضوابط، هذا الأصل فيه أنه جائز، ولكنه جائز بضوابط. من الضوابط لكي يكون جائزا، من هذه الضوابط أن نحرص على أن نعلم ونتأكد أن المساجد الكبيرة ممتلئة ولا تسع المصلين، لأن إذا كانت تسع فالأولى أن نجتمع على مكان واحد، اللهم إلا إذا كان المساجد الأخرى تقام فيها السنة والأخرى لا تقام فيها السنة أو فيها بعض البدع. فقد قال أهل العلم في قوله تعالى: لمجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، استفادوا منه بتحري أماكن السنة. فمن هنا إذا كان المسجد الكبير تقام فيه السنة أو هو ليس فيه بدعة واضحة، وكذلك يسع الناس، فالأصل ألا يبتعد الناس عن ذلك. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان الأمر على خلاف هذا فيصح تعدد الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة في أثناء صلاة الجمعة يحدث أحيانا طلب التبرعات أثناء الخطبة، فهذا الفعل ابتداء لا يجوز، لأن فيه إشغالا للحاضرين عن سماع وتدبر الخطبة، وذلك لأن الإنصات واجب على الجميع. فالواجب منع هذا مهما كانت المبررات لجمع المال، وفي الحديث: من مس الحصى فقد لغى، وهذا يذهب عنه ثواب أثر الجمعة لتكرار الحركة وللحركات الكثيرة. فعلى ذلك إذا كان هناك تكرار للحركة وكانت هناك حركات كثيرة فهذا يضيع أولا على نفسه الثواب ويقلل الثواب على نفسه وعلى من يجعله يكثر من الحركة. فعلى ذلك الأصل في هذا إذا أراد جمع مال أو تبرعات يكون عقب الصلاة ولا يمر في أثناء الصلاة، ثم إن المقصود الاستماع للخطبة والوعظ والاستفادة منها، وهذه حركة تشغل الناس وتشغل المصلين، فعندئذ لا ينبغي فعل هذا. يبقى إذن قلنا دلوقتي تكلمنا بالنسبة للمساجد الصغيرة، الأصل نحن نتحرى المساجد الكبيرة والتجمع الكبير، إلا أن تكون هناك علة تجعلنا نترك المساجد الكبيرة من شدة زحام في المسجد الكبير ولا يتسع فنحتاج إلى مصليات فلا إشكالية. وتعدد الجمع للحاجة جائز على الراجح من أقوال العلماء فهذا الباب، أو أنه يتحرى سنة أو علم فيفعل ذلك، لكن الأصل التجمع، هذا أول شيء. الشيء الثاني مسألة جمع التبرعات في أثناء صلاة الجمعة، فهذا الأصل لا ينبغي ولا يجوز لإحداثه انشغال وإذهاب للثواب سواء للذي يمر أو للذي يعني يتعامل معه. من النوازل أيضا المنتشرة فيما يخص صلاة الجمعة الطواف بالكعبة أثناء خطبة الجمعة. فالواجب على المسلم إذا صعد الإمام المنبر أن يستمع إلى ما يقول الخطيب، أو ينبغي عليه أن يفعل ذلك، وأن يكف عن الحركة الكثيرة حتى ولو كانت هذه الحركة عبادة. يعني مثلا ينفع أن الخطيب يكون بيخطب وواحد يقعد يمسك المصحف ويقعد يقرأ قرآن بدعوة أنه بيتعبد. هنا في عندنا حاجة أحبتي اسمها قربة الوقت. ما هي قربة الوقت الآن للإنسان الذي هو يحضر في المسجد ويجلس في المسجد؟ قربة الوقت الآن إن هو يستمع إلى الخطيب هكذا، وإن هو يستفيد من هذه الخطبة. فقربة الوقت ينبغي على الإنسان أن يراعيها ولا يضيعها. فلا يصح الانشغال عن خطبة الجمعة بعبادة أخرى حتى لو كانت صلاة أو طواف بالكعبة يطوف ويتحرك ويترك الجمعة، إنما الأصل أن يجلس ويستمع للخطيب. لكن يظل يطوف طوال الخطبة ويقف فقط عند الصلاة فهذا لا ينبغي عليه، لأن الحركة لا تنبغي أثناء صلاة الجمعة إلا في تحية المسجد والإمام يخطب. يبقى العبادة اللي ممكن إنسان ينشغل بها والإمام بيخطب هي تحية المسجد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل شخص وجلس فأمره فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني ركعتين ويسرع فيهما. عايزين ناخد مع دي وقف، يعني يصح أن أنا أسرع في الصلاة لسبب ما؟ نعم يصح، في أسباب ممكن تخلينا أسرع في الصلاة شوي. السبب الأول، لو أنت بتصلي مثلا في وانت بتصلي ففي هذه الحاله والخطيب بيخطب يوم الجمعه، ففي هذه الحاله انت تتسرع في الصلاه، منها تاخذ تحيه المسجد التي هي سنه مؤكده على الراجح من اقوال العلماء، وفي نفس الوقت لا تاخذ وقتا طويلا من اجل ان تستمع الى الخطبه. لنص كلام النبي: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. احيانا برضو كمسائل، يعني واحد بيكون بيصلي مسبوق بركعتين او ثلاثه وهو واقف في مكان ممر الناس عايزه تخرج بعد انتهاء الصلاه، بعض الناس بيحضروا الخشوع في الموقف ده قوي بقى، يعني يقف ويحاول يطول وينتهي. هنا لك ان تتجوز لانك واقف في ممر الناس، والاصل الناس ما تمرش من قدامك واقفه منتظرات، لانه لا ينبغي المرور بين يدي المصلي، فعندئذ لك ان تتجوز فيهما. طب ينفع ان انا اطول في الصلاه بسبب ما؟ ايوه ينفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحله الحسن صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا الى ان نزل من على ظهره صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن الصحابة ظنوا أن النبي قد قبض صلى الله عليه وسلم، وأحدهم رفع رأسه أحد الصحابة المصلي خلف النبي ليرى ما الحدث. فهنا إطالة، لأن الوقوف الطفل لما يكون على الظهر وانت تيجي تقف يقع ممكن يقع ويحدث له نوع من الضرر. وهنا يتبين مدى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، على خلاف ما نجده في كثير من المساجد من التعامل بطريقة قد تبغض الطفل في المسجد مع الأطفال أو ما إلى غير ذلك. أو بعض الآباء لو ابنه ارتحل وهو بيصلي ممكن يكسره أو يضربه أو ما فاه أو مش عارف أنه بصلي هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي حمل أمامة بنت زينب، بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. ففي أشياء أفعال تجوز في الصلاة ولكنها تجوز في الصلاة بقدر، هناك أفعال تجوز في الصلاة لكن الراجح أنها تجوز في الصلاة بنسبة معينة، نسبة وتناسب وبقدر، فعندئذ نتعامل معها على هذا. يبقى الأصل أحبتي في الله إن في الصلاة لشغلة وإن الإنسان يكون منشغل بالصلاة، لكن في بعض الأعمال قد يحتاج الإنسان إلى أن يفعلها أحيانا في أثناء الصلاة من أجل أنها لها ضرورة ولها تداعيات أو قد تؤثر كما في المواقف التي ذكرتها فهكذا. طب إذن يبقى يجوز للإنسان أن يتجوز في الصلاة، ومعنى التجوز يعني يسرع بما لا يخل بأركان الصلاة. يعني حنقولنا لداخل صلاة الجمعة الآن يركع تحية المسجد ولا يجلس؟ الأصل أنه يركع تحية المسجد لأن تحية المسجد سنة مؤكدة. ومن العجب العجاب أن نجد بعض الناس يقول لك لا، ويأمر الناس ألا يصلوا تحية المسجد ويقول له ما تصليش تحية المسجد، أصل الجمعة دي مكان الظهر والظهر ده كان بيصلي 4 ركعات، وانت صليت هتصلي ركعتين يبقى الخطبه مكان ركعتين يبقى يجب. هذا القياس فاسد من كل الوجوه، لان الجمعه كما قرر اهل العلم ليست بديلا عن الظهر، ان هي صلاه مستقله، لكن اذا ترك الانسان صلى مكانها ظهرا اذا كان معذورا عن الصلاه فيها. هذا اول شيء. الشيء الثاني أن النبي أمر من دخل إلى أن يقوم ويركع ركعتين ويتجوز فيهما، فالإنسان يصلي تحية المسجد التي اختلف العلماء فيها بين كونها واجبة وبين كونها سنة مؤكدة، فيركع تحية المسجد وهي سنة مؤكدة على الراجح، ثم بعد ذلك يجلس ويتجوز. لما قلنا يتجوز يعني إيه؟ يعني يبقى فيه نوع من السرعة، ولكن السرعة هنا ليست السرعة التي تخل بالصلاة، يعني ما تخلش بالأركان، يعني يطمئن في حركات الصلاة في الركوع بمقدار تسبيحة على الأقل، وعندما يقول سمع الله لمن حمده من لمن حمده يقوم ويقف حتى يعود كل فقار إلى مكان، لأنه لو نقر الديك وما اطمئنش في الأركان فكأنه ما صلاش. يبقى ليه بقى صلى؟ يبقى كأنه ما صلاش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته، وهذه قصة ينبغي على كل إنسان منا أن يحذر أن يكون بطلها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصلي، على الرغم من أنه توضأ وكبر وقرأ الفاتحة وركع وقال سمع الله لمن حمده وسجد إلى آخر نهاية صلاته، والنبي يقول له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. فلماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو ركن الطمأنينة. يبقى مش معنى أن احنا قلنا أنه هو يتجوز في الركعتين بتوع تحية المسجد في أثناء الجمعة يعني يصلون بسرعة أنه يخل بالأركان، يبقى يعني يسرع بالقدر الذي لا يخل بأركان الصلاة. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب أيضا أحبتي من النوازل الواردة في مسألة صلاة أو متعلقة بالجمعة وصلاة الجمعة الخطبة بالعامية. هل يصح للخطيب أن يخطب خطبة الجمعة بالعامية ويترك اللغة الفصحى بالكلية أو يترك اللغة الفصحى، وما هذا الحكم؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، هل يصح للخطيب إذا كان يخطب في ناس لا يعرفون العربية أن يخطب فيهم بلغتهم ويترك اللغة العربية في هذا الباب؟ الأصل، نصل إلى الأصل ثم نعود إلى الفرع. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربية صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. واللغة العربية أحبتي في الله هي لغة لها أثرها، وإذا أحسن الإنسان استخدامها فإنه بفضل الله عز وجل يفيد ويستفيد، وهي فيها أقوى يعني فيها تعبير في غاية في القوة والجزالة، يعني إذا أحسن الإنسان في استخدامها إذا به يستطيع أن يجعل الأذان تنتبه إليه، يشنف الأذان يجعل الأذان تنتبه إليه ويعطي معاني غاية في البلاغة والجمال يستفيد بها الناس. لذلك الأصل أن الإنسان يحرص على العربية المفهومة، يعني اللغة العربية مش التقعر باللغة العربية، لأن في من اللغة العربية أو من الألفاظ العربية اللي هي الألفاظ غاية الفصاحة التي قد تخرج تجعل عموم الناس لا يفهمونها، فالإنسان ما ينفعش أن يتقعر بهذه الطريقة. يعني مثلا ما يجيش واحد مثلا يقول للناس ده مثلا ده كانت امرأة مريضة وحلت بها أم ملدم وما برحت بها حتى جاءتها أم قشعة. طب الناس فهمت إيه من الكلام دوت؟ أم ملدم دي في اللغة العربية كنية للحمى، وأم قشعة كنية للموت، عاوز يقول دي مرضت بالحمى لغاية ما ماتت. طب يقول لهم بالطريقة ديت ما ينفعش. زي ما راح للراجل اللي بيقطع تسكر الاوتوبيسات يقول له هل من رحيلة مستقطبة الى ثغر مندعج؟ طب ايه الكلام ده بقى؟ الراجل فرضه طبعا ايه هل من رحيلة مستقطبة الى ثغر مندعج؟ تخيل معنى الجملة دي، بيقول له هو في اوتوبيس مكيف رايح بورسعيد؟ ده معنى الجملة دي. فدي جملة تحتاج دي لغة تانية تحتاج الى ترجمة. فطبعا التقعر باللغة الى مثل هذا لا ينبغي في هذا الباب. لكن اللغة العربية المفهومة السلسة البسيطة التي هي واردة في كلام النبي في قرآننا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها ما فيها من المعاني العظيمة التي لا ينبغي أن نتخلى عنها. كان أحد مشايخي وأستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور فتحي جمعة ومن أساتذة اللغة العربية الكبار، يعني كان من ضمن وصاياه لي ألا أترك اللغة أبدا حتى في حديثي، وقال لي هذا الكلام بالنص. قال لي من زعم أن اللغة العربية غير مفهومة فقد ظلم الناس وظلم اللغة. فالناس باختلاف درجاتهم في الفكر والثقافة يستمعون إلى نشرات الأخبار باللغة العربية ويفهمون النشرات، لا نستطيع أن نقول أنهم لا يفهمونها، لكنهم يفهمونها. لكن إذا أحسن الإنسان استخدامها واستخدمها بالأشياء التي تجذب الانتباه والتي تعطي ولا يعطي التقاعير أو ألفاظ تكون بعيدة عن الناس. فهذا أنا بتكلم هنا على العموم. يبقى الأصل التمسك باللغة العربية، لكن أحيانا يكون الخطيب أمام فئة معينة من الناس يصعب عليه ابتداء فهم أقل القليل من كلمات اللغة العربية، فعندئذ له أن يعطي بعض الألفاظ العامية للفهم، لأن المقصد الأعظم من الخطبة الآن هو إيه؟ هو الوعظ. مقصد خطبة الجمعة الأساسي الوعظ والتذكير وبيان أمور الناس، وعظ الناس بالدين وبيان العقيدة وبيان ما يهم الناس في أمور الدين والدنيا وإصلاح الدنيا بالدين، هذا مقصد. فيجب على الخطيب أن يتكلم بلسان قومه ودون أن يتساهل، فيعطي اللفظ العربي وقد يوضحه أحيانا بالأشياء العامية من أجل أن يفهم. فلما يفهمه كأنه بيعلمه، بيقول له أدي اللفظ هو ومعنى بالعامية كذا، فبيجعله يرتقي شيئا فشيئا مع تكرار هذا، بيرتقي بمستمعيه اللي مش عارف ألفاظ اللغة العربية بالأساس، انه سمع اللفظ اللغة وسمع معناه العامي فبدأ يربط ده بده، مع الوقت هيكتفي بسماع اللغة وفقط. فعندئذ المسألة لا نستطيع أن نعطي فيها حكما واحدا، إنما هي مراعاة حال المخاطب، لأن خطبة الجمعة مقصود بها التأثير والله عز في من أمامك، فمراعاة حال المخاطب أمر مطلوب منه. الأصل عدم التخلي عن اللغة العربية، وبقدر يصح للخطيب أن يستخدم الألفاظ العامية إذا احتاج إلى ذلك، مراعاة لحال مستمعيه أو لجذبهم في بعض الأمور والدعوة، فعندئذ لا حرج عليه في ذلك، ولكن زي ما قلنا ليس هذا هو الأصل، فيكون بقدر، ويكون الأصل هو مراعاة اللغة العربية. طيب مسألة إن هو يخطب في ناس غير مسلمين، غير عربيين، لا يعرفون ألفاظ العربية أصلا ولا يتحدثون بها، هو أسلم لكن لا يدوب اللي بيعرفه من القرآن إنه يقرأ الفاتحة مثلا أو يقرأ بعض آيات القرآن وفقط، ولغته غير العربية، فهل يصح الخطيب أن يخطب فيهم بلغتهم أم لا؟ أقرب الأقوال في هذا الباب، أولا احنا قلنا من الأصل الخطابة باللغة العربية، فعندنا صورتين. الصورة الأولى أن يخطب الخطيب باللغة العربية في وجود من يترجم له الخطب، وده كائن الآن في بعض البلدان مثل في يعني بنقف الحرم مثل هذا في الحرمين، ففي واقف من يترجم الخطبة، الخطيب يخطب بالعربية وهناك من يترجم الخطبة لهؤلاء الذين لا يعرفون العربية، فهذه الصورة هي عايزين نقول ايه الصورة المثلى لمسألة مخاطبة الناس الذين يحضرون الخطبة وهم ليسوا بعرب. اذا كان هذا لا يستطيعه فله أن يخطب فيهم بلغتهم، لأن الخطبة مقصود منها الإفهام، فعندئذ يصح أن يخطب بلغتهم على أن يقرأ القرآن الوارد في الخطبة باللغة العربية، ثم بعد ذلك يترجمه للغتهم أو يترجم الترجمة اللي ليفهمهم بلغتهم، فعندئذ لا حرج عليه في هذه الحالة الأخيرة أن يخطب الخطبة بغير العربية مع مراعاة نطق ألفاظ القرآن بالعربية والترجمة لها بعد ذلك في أثناء الخطبة. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه النازلة، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة تبكير الإمام إلى الجمعة إسوى بالمأمومين، وهذه في الحقيقة مسألة بنسأل عنها كثيرا، يعني أحيانا أجد بعض الناس يقول مثلا يا شيخ أنت ما بتذكرش ليه تيجي بدري بالجمعة، مش أنتوا دايما تعلمونا وتقولون من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. في أجر للتبكير في الجمعة، وعندك حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى الجمعة لم يفرق بين اثنين فله أجر سنة قيامها وصيامها، أجر عظيم في التبكير. طب انت المشيخ الخطيب بقى اللي جاي يخطب جاي على الخطبة، فأحيانا يحدث بعض الخطباء بحرصهم على الخير جزاهم الله خيرا، فإذا به بيجي بدري يبكر إسوة بالمأمومين ولتعليم المأمومين هذا ويفعل ذلك، والخطيب اللي هو يروح على الخطبة بعض المأمومين قد يستشكل عليه انت رايح على الخطبة، هل ماذا يفعل الخطيب؟ هل يذهب أسوة بالمأمومين مبكرا لعموم الفضل الوارد في التكبير، أم يذهب متأخرا؟ بالنسبة الأصل في التبكير وهذا هو عموم المصلين، أما خطيب الجمعة فالأصل أن وجوده بتترتب عليه أحكام، حتى من الضوابط الفقهية اللي بتقال في مثل هذا يقولون وجود الإمام في المسجد يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. يعني إيه؟ إن الخطيب السنة في الخطيب ابتداء كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي على الخطبة صلى الله عليه وسلم وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، فعلم المأمومين يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو كان النبي بالنسبة كخطيب علم الناس التبكير، لكنه كخطيب كان يأتي صلى الله عليه وسلم على خطبة الجمعة مباشرة. الخطيب يأتي صلى تحية المسجد ويصعد إلى المنبر، لأنه فيكون وجوده مع الأذان، مع قرب الأذان أو مع الأذان. إحنا نتكلم على السنة، ما نقولش واجب، إحنا نقول الأفضل والسنة أو هدي النبي في ذلك. ليه؟ لأنه أول ما بيجي الخطيب الناس بتشوف الإمام اللي هو هيخطب الجمعة بتبتدي تتوقف عن حاجة اسمها النفل المطلق. ما هو من ضمن خواص يوم الجمعة أنه يصح فيه النفل المطلق قبل صلاة الجمعة. يعني إيه النفل المطلق ده؟ النفل المطلق يعني بقول بصلي ركعتين لله عز وجل. للأسف النفل المطلق ده له أحكام كثيرة، وأكثر الملتزمين لا يفعلونه أصلا، لا يفعلونه أصلا، مع أنه له أحكام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أوقات الكراهة، علشان أوقات الكراهة دي ما يصلاش فيها نفل مطلق. النفل المطلق اللي هو يقول الله أكبر أصلي ركعتين لله أو أكثر، يقول هصلي لله. كان أحد الصحابة يصلي النفل المطلق ويقولون له أتدري كم صليت؟ قال إن لم أكن أدري فإن الله يدري. صلي عدد كبير، وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فالنفل المطلق اللي هو ملوش مسمى، له سنة الظهر وله ضحى وله قيام ليل وله سنة قبلية ولا بعدية، ملوش مسمى، إنما بيصلي لله كده، صلاة لله كده نفل مطلق. فالنفل المطلق هذا جائز في عموم الأوقات إلا في أوقات الكراهة. منها ما يصليش النفل المطلق من بعد الفجر للشروق، ومن بعد العصر والغروب، وقبيل الظهر بربع ساعة، اللي هو قبيل الزوال قبل الظهر كده بربع ساعة. إلا في يوم الجمعة يجوز أنه هو يصلي من خواص الجمعة أنه يصلي النفل المطلق قبل الظهر، يقف يصلي. فبيفضل المأموم يصلي نفل مطلق ركعتين فركعتين فركعتين تقربا لله عز وجل على ما الإمام يأتي. أول ما الإمام يأتي بيمتنع المأموم بقى، لأنه بيجي على الصلاة يستعد لاستماع الخطبة، فيمتنع المأموم عن النفل المطلق. دي معنى وجود الإمام يمنع الصلاة اللي هو النفل المطلق. وإذا صعد على المنبر فخطبته تمنع الكلام. خطبته تمنع الكلام لماذا؟ لأن لا يصح للإنسان أن يتكلم في أثناء الجمعة. وما قال لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، فأن هذا يعني فعل بذلك شيئا مخالفا لهدي النبي. ولغى هنا ليس معنى إبطال الصلاة، إنما نقص الثواب. والأصل أن الإنسان لا يتكلم مع غيره في أثناء صلاة الجمعة إلا مع الإمام، يجوز أن يتكلم مع الإمام، أما مع غير الإمام فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. ففي هذه الحالة بهذا الوضع أحبتي في الله يتبين أن الإمام من السنة أن يأتي قرب الإيه؟ قرب على موعد الأذان، يأتي صلاة تحية المسجد ويصعد على المنبر يستمع إلى الأذان ثم بعد ذلك يخطب. فهذه السنة في حق الإمام، ولا يضره أنه لم يبكر، ولا وليس من السنة بالنسبة للإمام أن يبكر كالمأمومين، وهو له الأجر المخصوص إن شاء الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عموم التبكير فهو للمأمومين، والمبادرة فيه لها الأجر العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب برسألت أيضا في النوازل الخاصة بهذا، حجز مكان في المسجد يوم الجمعة، ينفع الواحد يحجز مكان في الصفوف الأولى مثلا أو المتقدمة أو فأملاه في هذا الباب؟ عندنا هنا صور. إذا كان الإنسان ابتداء داخل المسجد ورايح مبكر وجلس الصف الأول هكذا، لكن احتاج أن يخرج للوضوء أو لدخول الحمام أو لقضاء شيء ويرجع مرة أخرى، هذا أحق بمجلسه، له أن يحجزه ويعود إليه، لأنه هو في الأساس راح وذهب وجلس ووضع المكان هكذا. أما أنه هو يكون ما راحش من الأساس ويخلي واحد ورايح هو اللي يحجز له في مثل هذا، أو كان هو خارج لحوائج الدنيا، لا يجوز له أن يحجز لأن غيره أحق به، لأن غيره هو اللي سبق هو اللي راح بدري. فنفرق بين صورتين عشان دي بتعمل إشكاليات خصوصا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. يبقى تلاقي بعض الناس وصلت المرحلة ان بعض الناس بيقعدوا يحجزوا اماكن ويبيعوها، يعني يحجز مكان ويبيعه، يعني وصل في بعض في المواسم ان ممكن المكان في الصف الاول مثلا يوصل 200 ريال او 300 ريال كده وهكذا. الشاهد هذا لا ينبغي اصلا، انما في فرق بين واحد راح وذاهب للمسجد وراح مبكر وبكر وابتكر وجلس في اول الصف واحتاج ان يخرج، ايوه هذا يحجز مكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به، قام من مجلسه ثم عاد، بقايم بنيه العوده، حاطط حاجه تبين ده مكانه، ما اتعداش على المكان بتاعه ده ابدا وارجع له. فهم القضيه دي بيشيل مشاكل كتير، يعني تلاقي واحد فاهم دي وحاطط مع حاجه مكانه وراح يتوضى ويرجع، يلاقي واحد شايل له المكان وقاعد مكانه يقول له انت هتحجز؟ ايوه ما يحجز، لانه هو ده كان مكانه هو احق بيه. لكن في فرق بين اللي ما جاش اصلا وما بيروحش بدري اصلا وبعد حد يحجزه، هذا لا ينبغي، فغيره احق به لانه هو كسول ما جاء مبكرا وما فعل ذلك. والاجر بيكون على اساس المجيء والذهاب، مش انك خليت واحد يحجز لك او ما شابه، فهذا لا ينبغي. فهكذا كذلك مسألة استئجار مكان لأداء صلاة الجمعة، بعض المسلمين في بلاد غير إسلامية ملوش مسجد محدد إلا في أماكن بعيدة، ففي يوم الجمعة بيحاولوا يأجروا مكان ليصلوا فيه الجمعة في بحيث أنه يكون قريب من عدد المسلمين المتواجدين مع بعض في منطقة معينة، فهذا يصح الراجح أنه يجوز ولا حرج في ذلك، بل هم مأجورون على استئجار المكان والصلاة، لأن صلاة الجمعة الأصل أن تقام في المساجد، فإذا كانوا فيه لم يوجد مسجد أو ما شابه فاضطروا إلى أن يصلوا أو ما فيش مسجد عام أو مسجد مخصص، فبهذه الحالة يصلوا بمن معهم، والأصل أنها تصح صلاة الجمعة، ما تصح به الجماعة تصح به صلاة الجمعة، فلو استأجروا المكان وصلوا فيه الجمعة صحت صلاتهم، وإن كان هذا المكان لن يأخذ أحكام المساجد لأن من تحية المسجد وما إلى غير ذلك، لأن المكان اللي بياخد حكم المسجد ويبقى له تحية مسجد وأحكام المساجد هو المكان الذي يؤذن فيه للصلوات الخمس، المكان الذي يؤذن فيه للصلوات الخمس هذا الذي يكون له أحكام المساجد، لكن هذا ليس له أحكام المساجد، لكن إذا استأجروا مأجورين ولهم الأجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب من المسائل المتعلقة، الطبيب المناوب له ترك الجمعة أم لا؟ يعني طبيب مناوب قائم بأمر ينفع المسلمين ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر لأنه واقف على مراعاة بعض المرضى، هذا يعني هذه مسألة مهمة جدا. يعني أنا يعني أحد الأطباء مرة تحدث إلي وكان في حالة شديدة من الحزن الكبير بسبب أنه هو حان وقت الصلاة وكان في مريض يعني حالته تعبانة، بس هو كل ما بيحصل له حاجة بيعمل له إسعافات أولية هي يعني تزيد من حياته نسبيا، لكن هو إيه يعني متوقع له الوفاة. فالشاهد هو قال إيه احتمال الحالة اللي بتجيله ديت اللي أنا بعمل له العلاج السريع ليها ديت ما تجيش دلوقتي، نزل صلى رجع جات له الحالة مات، فهو الآن تأثر تأثرا شديد. إذا كنت أنا مناوب على حالة خطيرة وعلى أعمال خطيرة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهذا له العذر في هذا وله العذر حتى في التخلف عن صلاة الجمعة طالما أنه يعتز له ذلك. طب يعمل إيه؟ له أن يصليها في مكانه ظهرا لأنه له عذر في التخلف عن صلاة الجمعة، وإذا كان معه عدد من المناوبين ويحتاج إليهم جميعا ويترتب على تخلفهم ضرر، المسألة كده مش مجرد مناوبة يعني ايه قاعد كده فاضي، لكن ده هو يترتب على تخلفه ضرر او الحق اذى بالناس، فاذا كانوا مجموعة صح ان يصلوا جماعة الظهر جماعة مع بعضهم البعض، لكن لهم ان يتخلفوا بشرط ان يحدث ضررا في ذهابهم الى الجمعة، اما اذا لم يكن يحدث ضررا فلا حرج والله تعالى اعلى واعلم. طيب في بعض الاماكن بيضيق المسجد بأهله، بيضيق المسجد بأهله، من العجيب في بعض البلدان لما يكون العدد كبير بدل ما يخلي العدد يطلع لبره ويتواصل الصفوف إذا ما فيش في أي إشكالية بنجد ان هو يقول لك هنقيم صلاة الجمعة على دفعتين، ولو ما كانش ده موجود ما كناش قلناه. يعمل دفعتين، مجموعة باللي في المسجد تصلي جمعة ويخلصهم ويخرجهم ويبقى مجموعة تانية تصلي جمعة. وده من تغييب الناس عن الدين، يعني من تغييب الناس عن الدين ان بيحدث احيانا تبني الشواذ في المذاهب. يعني انا كان بعض تلامذتي من جزر القمر، البلد بكاملها وهم مسلمون يأخذون قولا شاذا في المذهب الشافعي، وهو ان بعد ما تصلي الجمعة قوم صلي الظهر 4 ركعات جماعة بالناس، اول ما يخطب الجمعة يصلي صلاة الجمعة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقوم مقيم لصلاة الظهر ويصلي الظهر. الكلام ده مبني على ايه؟ مبني على شروط وضعت لصلاة الجمعة في شواذ المذهب، في شواذ المذهب شروط صعب تحقيقها، وبالتالي طالما ان صعب تحقيقها يبقى الجمعة باطلة، يبقى نقوم نصلي الظهر. يعني هذا شيء يعني ايه، يعني لا ينبغي ولا في وليس في دين الله، وكلام من الشواذ في المذهب، لكن تبناه بعض الناس في اماكن غير منتشر فيها العلم، واصبح الناس يفعلون ذلك. يعني كان من ضمن هم الاخ ده بعد ما اتعلم ودرس العلم الشرعي هنا وذهب ورايح هيتعين امام وخطيب، ده دارس في الازهر هنا ورايح يتعلم، بيقول لي انا هصلي من ناس الجمعه ما صليش ظهر ازاي، هعمل ايه؟ يعني مش مستوعب يعني هيتعامل ازاي مع الناس، وعاوز استشاره في المساله دي ازاي اصلي جمعه بس. يعني شوف المساله وصلت الى مرحله الى مثل هذا. فالعلم بدين الله منا عظيم. بعضهم يقول ما دام بقى في ناس بره الاصل ان الجمعه تكون في المسجد، فالناس اللي بره دي ما تنفعش، يبقى نصلي باللي جوه المسجد واللي بره يدخلهم ويصلوا تاني. هذا ليس له اصل، والاصل ان هي الجمعه واحده وعدم التعدد كما قلنا، واذا كان في عدد كبير فيتتواصل الصفوف خارج المسجد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا. طيب مساله المواعظ بعد صلاه الجمعه، هل الاصل يكون في موعظه بعد صلاه الجمعه ام لا؟ المواعظ بعد صلاه الجمعه، الاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه، وقال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فهذا هو الأصل. لكن فما نجعلش الموعظة بعد الجمعة أصل، لكن إن احتيج إليها لحاجة في الدعوة أو ما شابه جاز، فهذا لا ضرر فيه. يبقى إذا كان هناك دواعي لإلقاء الموعظة بعد الناس، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الظروف، باختلاف الأماكن، الداعية شايف إن هو عاوز يكمل فكرته ما قدرش لظروف معينة فعاوز يكملها بعد الخطبة، أو في نازلة معينة احتاج بيانها، أو موضوع حاجة متعلقة بالخطبة تذكرها يقولها بعدها، فيجوز موعظة بعد الخطبة من حيث الجواز يجوز. لكن إن لم يكن هناك داعي فالأولى أن نجعلها مختصرة على الجمعة وعموم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لكن من فعلها ليس عليه حرج ولا يدخل في حدود بدعة ولا شبه. طيب الحديث أثناء خطبة الجمعة من قبل القائمين على المسجد، يعني الأصل إن الواحد ما يتكلمش مع حد في أثناء الجمعة زي ما تكلمنا، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فالإنسان ما يتكلمش مع اللي جنبه مع غيره. لكن أحيانا بيبقى فيه أولاد يحدثوا ضجة كبيرة في نهاية المسجد والخطيب لا يصل إليه، والمسجد كبير، أو في بعض مساجد كبيرة زي الحرمين الشريفين مثلا ومحتاج من نوع من التنظيم، فهذا عشان ينظم أحيانا بيضطر إلى أن يتكلم، فهل هذا يضره أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، من العلماء من منع مطلقا وقال يفعل، ومنهم من أجاز، وهذا الذي أميل إليه، الكلام لمصلحة الصلاة فالأصل، بس الضوابط. الضابط الأول إن هو بالأصل إذا كان يستطيع أن يكلم الإمام والإمام يأمره، لأن الكلام مع الإمام جائز. الرجل الأعرابي جه والرسول بيخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الديار عشان في قحط، وتحلق، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالاستسقاء، فتكلم مع الرسول ولم ينكر عليه، فهنا جائز أن يستأذن من الخطيب أولا. طب إذا كان المسجد كبير ولا يتسع في أنه يتحدث مع الخطيب أو أن الخطيب يأمره، فعمل ما هو في مصلحة الصلاة بالقدر المفهم، لأن الأصل منع الكلام، لأنه لو تطاول هيأثر أو تكلم كتير. فإذا فعل بالقدر المفهم فقط فهذا الراجح فيه أنه جائز، لأن الحديث لمصلحة الصلاة أجازه فريق من أهل العلم واستدلوا عليه بقصة ذي اليدين. لما سلم الرسول من ركعتين فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: ما قصرت وما نسيت، ولكن فقال: لا، صليت ركعتين. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قام وركع وكمل ركعتين ثم سجد بعد السلام. الشاهد إيه؟ إن بعد الركعتين حصل كلام بس في مصلحة الصلاة، والنبي ما استأنفش الصلاة إنما كمل الصلاة. فاستنبط منه بعد أهل العلم أن الكلام لمصلحة الصلاة جائز، فيقاس عليه هذا في المساجد الكبيرة إذا احتج إليه لضبط المسجد ولضبط الصلاة ولإبعاد الشوشرة بالقدر المفهم وعدم إمكانية إن الإمام يرى ذلك أو يأمر به. بهذه الضوابط يصح ولا يؤثر، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا باختصار شديد أهم المهمات التي تتعلق بالجمعة، ونكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر. يعني إذا كان في أي أسئلة معكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.